الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، المبلغ الرسالة والمؤدي الأمانة والناصح للأمة حتى تركهم على الحق الواضح المستبين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتعلمون معشر الإخوة والأبناء أن الله سبحانه وتعالى يمتن على من يشاء من عباده ويختص بفضله وبرحمته من يشاء من عباده، كرما منه وفضلا، ويصرف عن ذلك الأمر الذي اختص به من شاء من عباده عبادا آخرين. قسطا منه وعدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهدايته لمن هدى جل وعز لعلمه السابق بأن هؤلاء أهل للهداية، وصرفه لمن صرف عن الهداية بعلمه السابق أيضا. قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأعظم هداية تفضل بها الله على عباده هدايتهم للدين القويم، وتوفيقه لهم لسلوك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فمرد هذا إلى فضله سبحانه وتعالى وجوده وإحسانه وكرمه ورحمته، ولذلك أمرنا بأن نفرح بهذا في الآية السابقة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهدايته للعبد لدين الإسلام نعمة، وهدايته له أيضا لسلوك الصراط المستقيم نعمة أخرى. ولهذا كان كثير من السلف يلهج بذكر هذه النعمة ويقول: لا أدري أي النعمتين علي أفضل، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. فنعمة الله علينا وعليكم بهدايته لنا وإياكم إلى الإسلام أولا، ثم معافاته لنا وإياكم من الأهواء ثانية، هذه نعمة عظيمة يجب علينا أن نفرح بها غاية الفرح، وأن نحرص على الثبات عليها غاية الحرص. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الأحاديث الصحاح والحسان كما يعرفه كثير منكم بما سيقع بعده وفي آخر الزمان من الاختلاف الكثير ومن التشعب في الآراء والافتراق في الأهواء. ولكن المؤمن الموفق هو الذي يتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن ما لم يكن في عهدهم دينا فلن يكون بعدهم دينا. هذا الصراط المستقيم جاهد في سبيل إبلاغه إلينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردوا من حاد عنه إليه بفضل الله ورحمته، بدءا من حروب الردة، وثانيا بإنكار البدع التي حدثت وأدركت صغار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم صغير، لكن صغارهم سنا ممن طالت أعمارهم وأدركوا هذه البدع فأنكروها، فردوا من شاء الله عن ركوبها إلى جادة الحق والصواب والهدى. وهكذا تلاميذهم وطلابهم من التابعين وأتباعهم إلى أن وصل الأمر إلى عصر أئمة الحديث المشهورين كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وعد بعد ذلك أئمة الحديث الذين قاموا بنصرة هذه السنة والتدوين فيها، ونصبوا أنفسهم لتحمل المشاق في سبيل نشرها وإظهارها بين الناس، سواء سنن الأحكام أو سنن العقائد. والعراك الطويل العريض الكبير القوي حدث بينهم وبين مخالفيهم من أهل الأهواء في سنن العقائد، فحملهم ذلك على أن يتصدوا لأهل الأهواء وأن يصنفوا في الردود عليهم وأن يدونوا مقالات أهل السنة بالأسانيد، بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاء بأئمة الهدى في عصر الإمام أحمد وعلى رأسهم أحمد رحمه الله. وهذه مدوناتهم العظيمة ولله الحمد بين أيدينا، ليست تخفى علينا، فقامت علينا حجة الله تبارك وتعالى خاصة نحن في هذا الزمن، إذ انتشرت هذه الكتب وكثرت طباعتها ولله الحمد، وتتبعها كثير من الناس فأخرجوها وحققوها وطبعوها، فهي بين أيدينا، فما لأحد بعد هذا في الضلال من حجة، بل حجة الله علينا قائمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين الصراط المسلوك الذي يوصل إلى النجاة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والمخرج ما هو؟ لا فلان ولا فلان، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث كما تعلمون، فيجب علينا جميعا أن نعتني بهذا الشأن وأن نعود إلى ما سطره هؤلاء الأئمة الأخيار الأبرار. ولكن قبل ذلك تقرأ المتون المختصرة المحررة، فإذا ما أتقنت وفهمت ينتقل بعد ذلك إلى هذه الكتب المطولات، لأن هذه المطولات هي كالشروح لهذه المتون الممتونة منها، فحينما تشرح المتن تأتي بالأدلة عليه أولا من القرآن ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعود بعد ذلك إلى أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المهديين التي كلها تنص على هذا المتن الذي متنه أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى. فهذه المتون المقصود منها تقريب العلوم. مثال المسألة فيها دليل واحد يؤتى به الآن، إذا رجعت إلى أصوله تجد عشرات الأدلة، فالذي ينظر في هذه الأدلة يمتن المسألة ويقول وهكذا من اعتقاد أهل السنة رؤيتهم القول بإيمانهم برؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة. ارجع بعد ذلك إلى الأدلة، كم تجد فيه من القرآن من السنة من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ عشرات. ومن اعتقاد أهل السنة إثبات الوزن والميزان، انظر فيه الأدلة. ومن اعتقاد أهل السنة المرور على الصراط ووصف الصراط، انظر كم فيه من أدلة. ومن اعتقاد أهل السنة كذا وكذا، وتنظر إلى هذه المسائل التي جاءت متون مختصرة فيها إشارة إلى ما؟ إلى النصوص والأدلة. فأنت حينما تشرح للمبتدئ تعطيه دليل واحد من القرآن ودليل من السنة ثبتت به المسألة، تأتي إلى المتوسط تعطيه ثلاثة أربعة يزداد معرفة، تأتي إلى المنتهي تقرأ أنت وإياه هذه الكتب تقول هذه المسألة متواترة، رؤية الله تبارك وتعالى متواترة، ثم تذكر فيها الأحاديث التي وردت عن أكثر من 30 صحابية فلان 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 فلان، تعدها. الصغير ما يتحملها والمتوسط ما يتحملها، لكن الذي يصل إلى المرحلة الثالثة يتلذذ بسماع هذه إيش الأدلة، لأنه تتسع معارف مداركه وتتنوع محفوظاته وتزيد ويفرح لأنه يتقوى في العلم. لما؟ لأنه يرى هذه الأدلة الكثيرة على إثبات هذه المسائل التي أشار إليها الأئمة بالكلمة والكلمتين. ولهذا أنت حينما تقرأ مثل الاعتقاد لعبد الغني، الاعتقاد للصابوني، الاعتقاد لفلان، لا تجد السوق هذا الطويل العريض كما تجده في اللالكائي، تجده في ابن بطة، تجده في ابن أبي عاصم، تجده في الشريعة للآجري، لا تجده. لما؟ لأنه يلخص لك هذه الأشياء. فهذه النعمة العظيمة التي وفق الله سبحانه وتعالى بها هؤلاء الأئمة الجهابذة علينا الدين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، يجب علينا أن نحن نحافظ عليها كما حافظوهم عليها وتحملوا في سبيلها المشاق تحصيلا وتعلما وتعليما ونشرا، وتحملوا أيضا في سبيلها الإيذاء من المخالف من أهل الأهواء، بعضهم حبس وبعضهم طرد، بعضهم شرد به وبعضهم قتل ونحو ذلك، وهم صابرون حتى بلغتنا هذه السنة النقية الصافية كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا مصداقا لوعد الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر على قسميه: المتلو وهو القرآن، وغير المتلو وهو السنة، كله ذكر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا في إيش؟ في السنة، فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي من الله تبارك وتعالى، لكننا لم نتعبد بتلاوته كما تعبدنا بتلاوة القرآن، والقرآن معجز في نظمه، والحديث ليس كذلك، ولكنه وحي أيضا من الله تبارك وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان الإنسان عاضا على ذلك بالنواجذ كما أمر صلى الله عليه وسلم ومضحيا في سبيل ذلك، فليعلم أنه على خير وإلى خير، وعليه أن يقيس الناس جميعا بموافقة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونقصد بالسلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال جل وعلا عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالنجوم أمان للسماء، هذه الشهب تحرس بها السماء، ترجم بها الشياطين التي تسترق السمع فتحرقها بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني قربت القيامة، قامت. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، الآيات. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، الآيات. كل هذه مقدمات القيامة. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، كما سمعتم في هذه الآية، قامت الساعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأنا أمانة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي، وأنا أمانة لأصحابي، يعني أمان لهم، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. يعني من الاختلاف، يندس بينهم من اندس من المنافقين، اندس بينهم من الكذابين من اندس، كما حصل في فتنة الجمل وهكذا. وإلا فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأخيار الأبرار الأطهار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالشاهد أيضا: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الفتن ما جاءت إلا بعد ذهاب الصحابة رضي الله عنهم. أولها أدركه صغار الصحابة كابن عمر وابن عباس ومن كان معهم، وبقية الفتن جاءت بعد ذلك. فالشاهد: هؤلاء الأصحاب هم أبر الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. بعلم نطقوا، وببصر نافذ كفوا، وسكتوا عن أمور كانوا على كشفها أقوى، وهم بعلمها ومعرفتها أحرى رضي الله تعالى عنهم. فما ادخر الكلام فيها لمن بعدهم لفضل لمن كان بعدهم عليهم، لا والله، وإنما جاء هؤلاء بشقشقة الكلام. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس وأصدق الناس وأبر الناس، كما تعرفون ذلك في أثر ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم رضي الله تعالى عنهم. فاتبعوهم واعرفوا لهم قدرهم، ويكفيهم أن الله قد عدلهم ورضي عنهم بدون قيد ولا شرط. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال جل وعلا في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وهي الجنة. والآيات التي جاءت في سورة الحشر: المهاجرين وفي الأنصار، كلها دالة على فضلهم رضي الله تعالى عنهم. فالواجب علينا جميعا أن ننظر ما كان عليه هؤلاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتدي بهم، وما لم يكونوا عليه فليس من الدين في شيء، ما لم يكونوا عليه ليس من الدين في شيء. ولنحرص على تتبع الأخبار والآثار، فإن الأخبار والآثار هي الدين، دين النبي محمد آثار. نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدع عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. الواحد يتكلف ويتمحل ويتمحل ويتعب نفسه في الاستنباطات والاجتهادات، والحديث موجود لكن لعدم علمه به ما عرفه، يأتي الحديث فيقضي على كل ما أتعب نفسه فيه. فهذا الدين إنما جاءنا بالنقل لا بالخرص ولا بحدس العقول، وإنما جاءنا بالنقل. فالواجب علينا جميعا أن نعتني بهذا الجانب، وأن نعلم أن الخير كل الخير إنما هو في هذا، في الاتباع، وفي أخبرنا وحدثنا ورواه وأخرجه، هذا هو الدين. وأما الفلسفة والشقشقة للكلام والمنطق هذا ليس من الدين في شيء، إنما جاء به من قل نصيبهم من العلم، ونقصد بالعلم العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول العلماء ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما هو العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنته عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن حبان: فمن تعرى عن معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من ورثته. هذا هو الدين، الكتاب والسنة. فيجب علينا جميعا معشر الإخوة، قد من الله تبارك وتعالى علينا وعليكم بالتعلم وبالطلب، يجب علينا أن نحفظ هذه النعمة وأن نعرف لها قدرها، وأن نحافظ عليها بالإزدياد منها وبتعليمها للناس، لأن هذا العلم ينمو إذا علمته، وينقص إذا كتمته، لأن التعليم له يحملك على البحث والمراجعة وتحقيق المسائل وتصحيحها وطلب الأدلة لها، معرفة الصحيح، معرفة الضعيف، هذا كله بحث، فيزداد وينمو عندك العلم. فهذا العلم يزداد إذا أنفقت، وإذا شددت به اليد نقص، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. الذي يتنصب للعلم ولتعليم الناس ونشر الخير بينهم ونشر الفقه بينهم في أحكام الدين، معرفة الحلال والحرام ونشر السنن ودحض البدع، قمع البدع، هذا يتعلم ويعلم وينشر الخير ويزداد هو في نفسه. والذي راضي بما هو عليه لا يقرأ ولا يطلع ولا يبحث ولا يجدد البحث، هذا يموت ويموت علمه معه. فالواجب علينا جميعا أن نؤدي زكاة هذا العلم، وذلك بنشر ما تعلمنا إذا ما عدنا إلى أوطاننا وأهلينا، ولتكن مع هذا الوسيلة التي نسلكها هي التي أمرنا الله بها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، تكن هذه هي الطريقة، فإن الله قد بينها لعباده سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي العلم. قال جل وعلا ممتنا على رسوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، يعني لا علم عندك، فهداك وعلمك ما لم تكن تعلم. هذا معنى الآية. لم يكن صلى الله عليه وسلم ضالا على طريقة قومه حاشا وكلا، فإن الله قد حفظه من صغره حتى بعثه عليه الصلاة والسلام، ولكن المراد أنه لا علم عنده فأوحى الله إليه هذا الوحي فنور قلبه صلوات الله وسلامه عليه، وأنار الله به هذه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن الواجب علينا أن نقوم بهذا الأمر كما قام به من سلفنا من مشايخنا وأدوه إلينا وعلمونا وحرصوا علينا وتابعونا وحذرونا من الأهواء حتى وصلنا إلى هذه الدرجة التي نحن فيها. فيجب علينا أن نقوم نحن أيضا بدورنا بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على الأذى في سبيل ذلك، ونحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. ومن رأيناه جاهلا علمناه، ومن رأيناه غافلا نبهناه، ومن رأيناه عالما ذاكرناه، ومن رأيناه معرضا أسمعناه الحجة، ومن جاء للمجادلة لا للاستفادة أعرضنا عنه، وصنا أوقاتنا وحفظنا ساعات أعمارنا وصرفناها فيما هو أهم، تعليم الصبية. أنتم ستعودون إلى بلدانكم، احرصوا على الصغار خاصة، فإنهم هؤلاء براء، ما دخلوا في شيء من الأهواء، ولا نشأوا ولا شبوا على شيء من الأهواء، ولا شابوا على شيء من الأهواء، فاحرصوا عليهم، فهم لا يزالون خامة طيبة سهلة نقية، فاحرصوا على غرس الخير فيها. وتلطفوا مع الكبار، واحرصوا على أن تبينوا لهم أنكم مشفقون عليهم وأنكم تحبون إيصال الخير إليهم. هذا الذي إذا رآه الناس منك أقبلوا عليك، وإذا رأوا أنك إنما تريد تنتصر لنفسك فإنهم سينفرون عنك. وأعيذكم بالله تبارك وتعالى من ذلك، ليكون المقصد والغاية هي نصرة الحق وهداية الخلق، نصرة الحق وهداية الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.